أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 22 بعد 100 إن شاء الله تعالى من شرح حديث جبريل عليه السلام. وفيه قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وذكر الحديث: ونحن مع الإيمان بالرسل. وبدأنا في المحاضرة السابقة أولى المقدمات حول هذا الركن العظيم، الإيمان بالرسل، ويقال عنه الإيمان بالأنبياء. ومن ثم تعرضنا لمفهوم النبوة والرسالة لغة واصطلاح، من حيث النبوة مأخوذة من النبوءة وهي الخبر المهم، أو النبوة وهو الشيء المرتفع العالي القدر، والنبوة كذلك. نبي رفيع القدر ينبئ عن الله عز وجل، والرسول من الرسل، والرسل هو التتبع، هو التتابع. والتتابع كما هو حال الأنبياء والرسل، يتتابعون في كل زمان، وكلما مات نبي أو رسول جاء من بعده نبي أو رسول إلى أن ختمت النبوات والرسالات. معنى النبوة والرسالة لغة، واصطلاحا قلنا هو تعريف اجتهادي، وعلقنا على بعض التعريفات القاصرة أو الخاطئة. ففي كتب التوحيد في الأزهر يقولون عن النبي: ذكر من بني آدم أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ، وإن أمر بالتبليغ فهو رسول. وهذا تعريف فيه من القصور ما فيه، وفيه من الخطأ ما فيه. أولا، نحن لا نصف النبي بأنه ذكر، وإنما نقول رجل، لما تحمله كلمة الرجولة من معاني الكمال وصفات ليست لكل الذكور. الذكور كم في الناس من ذكور، ولكن قل من الذكور من هو رجل. لكن لما قالوا ذكر أرادوا أن يجعلوها قيدا في التعريف لإخراج النساء، حيث لم يثبت أن امرأة كانت نبية ولن تكون. وزعم اليهود أو النصارى بأن مريم كانت نبية كلام مردود عليه ولم يصح، والافتراءات حول مريم عند اليهود وعند النصارى ما بين إفراط وتفريط. كل ذلك يرد عليه في باب الكلام ضد اليهود والنصارى. فالنبي رجل من بني آدم دل على أننا لا نعرف أنبياء من الأمم الأخرى، لا من عالم الجن ولا من عالم الدواب ولا الحشرات ولا الطيور، مع أن الله عز وجل قال: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. فهل كانت هذه المثلية تقتضي أن يكون فيهم أنبياء أو رسل؟ هذا لا نعرفه ولا نملك دليلا عليه. وحتى عالم الجن وهو مكلف كالإنس، لما كان فيهم إسلام وإيمان كانوا أتباعا لسيدنا موسى عليه السلام، بدليل الآية: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. دلت الآية على أنهم كانوا يعرفون رسالة موسى أو يؤمنون به أو هم أتباع له وهكذا. لكن وهذا يؤكد أن الأنبياء والرسل من عالم الإنس من بني آدم وليسوا من عوالم أخرى. والذي نعرفه أيضا أن النبي الذي بعث للإنس والجن وللعالمين هو نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، ولا نعلم هذه الخاصية لغيره ممن سبقوه من الأنبياء والرسل. فالنبي رجل من بني آدم أوحي إليه وكلم بالوحي خفي، وهذا المشار إليه في بضع آيات من القرآن الكريم: وأوحينا إلى أم موسى، بمعنى ألهمناها إلهاما سريعا خفيا وأعلمناها، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجعلوه من المرسلين الآيات. وفي وحي الله للنحل: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذ من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وفي قول الله عز وجل في سورة الأنعام: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، واللي هي يعني كأنها بتحدثنا عن الإعلام هذا المعروف في زماننا بأنواعه المختلفة وسائله المتعددة، فهو نوع من الوحي لكن ذكره الله في مجال الذم للمدح: شياطين الإنس والجن. وهذا هو الغالب عليه، بحيث ما يخرج عن هذه القاعدة إلا الشاذ النادر الذي لا يقاس عليه. شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، فهم في هذا كسحرة فرعون عياذا بك اللهم. يبقى النبي والرسول رجل من بني آدم وحي إليه وأمر بالتبليغ، ولن يكون نبيا ولن يكون رسولا إلا إذا أمر بالتبليغ. والتفرق بين النبي والرسول بأن النبي لم يؤمر بالتبليغ والرسول أمر بالتبليغ، يعني عليها وإبطالها يعني فيه يعني إبطالها وبطلانها واضح. لذلك نقول إذا كان في فرق بين النبي والرسول هذا حق، لأن البعض يعني لا يفرق بين النبي والرسول، يقول كل نبي رسول وكل رسول نبي. ونحن نرجح ونصحح بأن كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا، بأن كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. لا يمكن أن يكون الرسول رسولا إلا إذا مر بالنبوة أولا، لكن ممكن النبي يتوقف عند النبوة ولا يصل إلى الرسالة. والقرآن الكريم ذكر عددا من الأنبياء والرسل، فمنهم من وصفه بالنبوة فحسب، ومنهم من وصفه بأنه كان نبيا رسولا. وفي مثل الآية: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته الآيات في سورة الحج دلت هذه التفرقة من نبي ولا رسول على أن هناك فرقا بين النبي والرسول، ويبقى الاجتهاد هل ممكن النبي بلا كتاب والرسول صاحب كتاب، الرسول يأتي بشريعة جديدة والنبي يتبعه في هذا، يمكن الرسول يأتي بأحكام تنسخ بعض الشرائع السابقة والنبي يكون متابعا لا ينسخ ولا يغير. قل في مثل هذا ما يسعفك فيه الدليل وما تمتلك عليه، تمتلك فيه أداة من الأدوات، فتجتهد في معرفة الفروق بين النبي والرسول، لكن لا تكون بهذه الصورة التي لا تناسب عقلا ولا نقلا، وتقول النبي لم يؤمر بالتبليغ والرسول أمر بالتبليغ. إذا كان لا يؤمر بالتبليغ لماذا هو نبي إذن؟ خلاص، هذا ملخص ما ذكرته لحضراتكم في المحاضرة السابقة. يعني إذا كانت المحاضرة ساعة أكثر، الآن أنا لخصتها في 10 دقائق بفضل الله سبحانه وتعالى، ليواصل الكلام عن مقدمات أخرى من الكلام عن الإيمان بالأنبياء والرسل. المقدمة الثانية حول الإيمان بالأنبياء والرسل تأتينا بعنوان الرسل في التاريخ. الرسل في التاريخ، وممكن كمان نخليها مع التاريخ الجغرافي. تاريخ وجغرافي. لما نقول الرسل في التاريخ نعني في الزمان، الزمان بطوله وعرضه، ولما نقول جغرافيا نعني المناطق والأماكن التي وجد بها الأنبياء والرسل. وهذه مجرد معلومة يا إخوة، لأن هذه يعني ربما لا يترتب عليها تكليف، وإن كان ممكن، لأنه مسألة لما تعتقد بأنه لم يخلو زمن من الأزمنة ولا أمة من الأمم من رسالة رسول ودعوة نبي، هذا ربما يترتب عليه شيء. اللهم إلا بعض الفترات البسيطة جدا التي لم يغفلها القرآن، بما معناه حين قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يعني هل ممكن يوجد بعض الناس في وقت أو في مكان لم تصلهم دعوة رسول؟ على هذا الافتراض سيكون قانونهم وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وفي اصطلاح العلماء يسمونهم أهل الفترة، يسمونهم أهل الفترة. من أهل الفترة وما المراد بهم؟ الذين عناهم الله عز وجل بقوله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لكن القاعدة العامة أنه لم تخلو أمة من الأمم ولا زمان من الأزمنة من دعوة نبي أو رسالة رسول، كما قال ربنا جل وعلا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. ومشيء الآية بهذا السياق لمن يعرف أبجديات اللغة العربية، مجيء الآية بين أداة نفي وأداة استثناء يدل على حصر والقصر، ويعني هذا الشمول والاستيعاب. وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وهذه كالآية مثلا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، والآية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فدلت هذه الآية على شمولية رسالة الرسل والأنبياء الأمم على اختلاف أزمنتهم وأمكنتهم. وهو قوله تعالى: ولكل قوم هاد. يعني كل أمة من الأمم، كل قوم من الأقوام أرسل الله إليهم هاديا، نبيا أو رسولا يدلهم على الله ويعرفهم به ويدعوهم إلى عبادة الله سبحانه وتعالى. وهو قوله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. ولذلك نوقن بأن الرسل كانوا عددا كبيرا وجما غفيرا لا يعلم عددهم إلا الله، غير أننا لا نستطيع أن نجزم بعدد معين، لا نزيد عليه ولا ننقص منه، وذلك لعدم ثبوته عن الوحي الإلهي والخبر النبوي الصحيح. ومعرفة عددهم أمر لا ينبني عليه تكليف، فهو علم لا ينفع وجهل لا يضر. ويترتب على هذا أنه لا ينبغي للمسلم أن يعتقد بأن الرسل هم الذين ذكروا في الكتب فقط. التوراة فيها عدد من الأنبياء والرسل والأناجيل، ثم عندنا في القرآن 25 نبيا ورسولا، الذي نوقن به أن هذه نماذج من الأنبياء والرسل. عدد الأنبياء والرسل كثير، وهو قول ربنا سبحانه وتعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بينهم بالحق وخسر هنالك المبطلون، أي الغافل. في سورة النساء أيضا: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وكلم الله موسى تكليما. فالأنبياء والرسل كثر ولا تستطيع أن تقف على عددهم. عندنا أثر موجود في كتب السنة لكنه لم يصح، لو صح لأخذنا به، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل: أكان آدم نبيا؟ قال: نعم نبي مكلم. قيل: يا رسول الله كم عدد الأنبياء والرسل؟ قال: 124,000. 124,000. قيل: كم عدد الرسل منهم؟ قال: 314 رسولا جما غفيرا. هذا الحديث من سنده كلام، الحديث لما يضعف لا نأخذ به لا في عقائد ولا في أحكام. يمكن التساهل في الحديث في فضائل الأعمال، حديث ضعيف. الشاهد أنت أمام تاريخ طويل مليء بالأنبياء والرسل، بدأوا مع بداية البشرية، فالأنبياء والرسل بدأوا بآدم أبي البشر عليه السلام، يعني هو أول البشر وهو أول نبي، والدليل على نبوته من القرآن: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. ذكرنا في تفسير الآية إن الله اصطفى آدم نبيا ونوحا رسولا، ودلت الآية على الفرق بين الأنبياء والرسل، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الصحيحين في الشفاعة: يا نوح أنت أول رسل الله. وفي قول الله عز وجل عن آدم: ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. والاجتباء هنا اجتباء نبوة، وتتابع الأنبياء والرسل في تاريخ البشرية. آدم أول نبي في محيط أسرته، وربنا رزقه من البنين والبنات ما شاء الله، لأنه أول أسرة، يعني يكون لها استثناء في قانون التزاوج، يكون عمران الكون، فينزل الأولاد أو ذرية آدم توائم، والولد هذا يتزوج من توأمة أخيه والعكس، ولغاية لما حصلت قصة هابيل وقابيل ونقم قابيل على هابيل قيل لجمال أخته، وترتب عليه القصة المعروفة في القرآن الكريم: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجبت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. هذه الآيات التي دلت على ما وقع بين ابني آدم جاء في تفسيرها أنه لما قتل قابيل هابيل امتن الله عز وجل على آدم بولد سماه شيسا رزقه الله النبوة، فيقال شيس النبي، وكان أعطي الصحف، لكن هو غير مذكور في القرآن الكريم، وظلت النبوة في أب آدم، يعني من بعد شيث في أحفاده، فهذا إدريس، إدريس حفيد لسيدنا آدم وهو نبي، واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا، وموجود في شجرة النسب شجرة الأنبياء على أن اسمه أخنوخ ابن شيث ابن آدم، لغاية لما جاء نوح عليه السلام استمرت النبوات، وجاء هود وجاء صالح وأنبياء ورسل يتتابعون، لغاية لما جاء أبو الأنبياء إبراهيم، ومن إبراهيم كان مثلا سيدنا إسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب، ويعقوب أنجب نبيا اسمه يوسف مع إخوته الأصباط، ثم كان منهم الأنبياء والرسل في بني إسرائيل، كلما هلك نبي خلفه نبي، حتى كان آخر أنبياء بني إسرائيل وهو عيسى عليه السلام. في الجانب الثاني رزق إبراهيم بنبي اسمه إسماعيل، ثم من ذرية إسماعيل كان خاتم، كان خاتم النبيين والمرسلين محمدا صلى الله عليه وسلم، وهكذا. فهذا من حيث الرسل في التاريخ. قال تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله سميعا عليما، وكان الله عزيزا حكيما، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. يا شيخ محمود عايز اطمن انه البث اللي شغال، وتجدون مثلا ذكر عدد من الانبياء والرسل في آية وتلك حجتنا في سورة الانعام، وتلك حجتنا آتيناها ابراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء ان ربك حكيم عليم، وهبنا له اسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين، ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة، فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. وهنا في هذا السياق ذكر 17 نبيا ورسولا من عدد 25 سنة، يكون إجمالا وكيف يكون تفصيلا، لكن الآن هذا عن الأنبياء في التاريخ. ما إيه حكاية الجغرافيا؟ احنا هنخليها حصة تاريخ وجغرافيا ولا ايه؟ لا يعني معلومة مقدمة من مقدمات جغرافيا. ما نعلم عن الأنبياء والرسل أنهم أرسلوا في المنطقة الوسطى من الكرة الأرضية. تعلمون أن أم القرى مكة، وأن موطن الكعبة من الأرض هو نقطة مركز الدائرة بالنسبة للكرة الأرضية كلها. وسط الأرض هو الكعبة، ومكة أم القرى، وكل من يأتي إليها يأتي من الفجاج العميقة، يعني هذه نقطة البداية ومركز الدائرة. ولذلك تعبير القرآن في قضية الحج كان عجيبا وفيه الإعجاز العلمي ما فيه، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، لم يقل بعيد قال عميق. لماذا؟ لأن هذه النقطة هي مركز الدائرة في الأرض، وكل ما حولها يصب فيها، ويأتي الناس من فجاج الأرض فيأتون من كل فج عميق. والشاهد أن هذه المنطقة كانت تعرف مثلا ببلاد العرب وبأرض الحجاز، والعراق بأرض الرافدين، ومثلا بلاد الشام معروفة، وكان يقال بلاد الكنعانيين، وهذه منطقة تركيا كانت امتدادا لهذه البلاد، وكان فيها من يدعون بالأراميين، وهنا تجدون آثارا واضحة في أنطاكية وضواحيها لدعوة المسيح عليه السلام، والتي انتشرت في أرجاء هذه المنطقة التي عرفت فيما بعد باسم القارة الأوروبية، وحتى اسطنبول الجزء الأكبر منها تابع لأوروبا وفي جزء آسيوي مثلا كمعلومة. والأنبياء والرسل كانوا في هذه البلاد، وهي معلومة، مجرد معلومة إخوة، يعني لا يترتب عليها تكليف، لكن معناها مثلا منطقة مثل الأمريكتين لم تكتشف كانت بعد أو كذا، فما يستطيع أحد يقول لا كان في أمريكا أنبياء ورسل، لا كان فيها أنبياء ورسل ولا كان فيها بشر، واكتشفت في العصور المتأخرة أو هذه العصور الحديثة. ومثلا ممكن يكون كان في مناطق أخرى من القارات اللي الآن نعرفها، ممكن تكون اكتشفت ولم يكن فيها بشر، وبالتالي لم يكن فيها أنبياء، مثالها استراليا. لكن البلاد التي تمثل حجر الزاوية في الأرض هي كانت مهبط الأنبياء والرسل. وللأسف الآن لا نعرف هذه المنطقة إلا باسم الشرق الأوسط، منطقة الشرق الأوسط. وهذا مصطلح جغرافي حديث، وهو وضع هذا المصطلح بذهاء وخبث لما أراد أعداء الإسلام، أعداء الأمة العربية والإسلامية، أن يمزقوا هذه الأمة بجعل جسم غريب يفصل شرقها عن غربها، أن الأمة العربية تتكلم لغة واحدة من المحيط للخليج، لا يحتاجون إلى مترجم. شوف يعني المحيط الأطلسي أو المحيط الأطلنطي هناك، وانت كده في موريتانيا ونواكشوط والصحراء الغربية والمغرب، لغاية لما تصل إلى الخليج العربي اللي النهاردة بيحاول يخلوه الخليج الفارسي، لغة واحدة. وبعد الإسلام دين واحد، عاد على الأقليات غير المسلمة. فأريد لهذه الأمة أن تضعف وأن تصل إلى ما وصلت إليه الآن في مخططات طويلة المدى، مع كامل الأسف أنها نجحت ونالت من الأمة حين تخلت هذه الأمة عن دينها وتشبثت بدنياها. فلما كان لابد من إيجاد جسم غريب، تبعد أن يكون هذا الجسم الغريب وأسكنه في فلسطين. فلسطين منطقة إسلامية وعربية، واليهود لا هم عرب ولا هم مسلمون، فحتى يكون هناك مبرر لوجود أمة اليهود داخل العرب وداخل المسلمين، إذن لا يقال للأمة العربية ولا الأمة الإسلامية، يقال منطقة الشرق الأوسط، أين يسكن اليهود وأين يحتلون فلسطين؟ في منطقة الشرق الأوسط. إنما منطقة العربية الإسلامية، وهؤلاء ليسوا عربا وليسوا مسلمين، اللي وضع هذا الجسم الغريب النشاز وسط الأمة العربية والإسلامية، فوجد مصطلح الشرق الأوسط. دي معلومة برضو. الأنبياء والرسل جلهم وجدوا في هذه المنطقة، وأقول جلهم لماذا؟ لأننا كما قلت لك القرآن يقول منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، فممكن يكون في أنبياء وجدوا في الصين وفي اليابان ونحن لا نعلم، من جنس من لم نقصص عليك. في مؤشرات إنه في آثار نبوة موجودة في الصين، وآثار نبوة في اليابان وفي الهند، معنى قبل أن يدخلها الإسلام من بقي هذا. الشيخ ده حكيم وعنده كلام وكذا وكذا، ولا بوذا، وهل هي كانت نبوة وتحولت، ومثلا كونفوشيوس حكيم ولا نبي. في كلام في علم الأديان عن وجود نبوات في هذه البلاد، لكن لم يثبت عندنا دليل على شخص بعينه، لا كونفوشيوس ولا بوذا ولا براهما ولا شسنو كذا ولا كذا، يعني فشنو. الشاهد ان تبقى الآية منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، لكن لما تقرأ في التاريخ تعرف ان جل الأنبياء والرسل كانوا في هذه المنطقة التي نحن فيها، منطقة اللي قلنا صرنا نسميها الشرق الأوسط. فمثلا سيدنا إبراهيم عليه السلام بعث بالعراق، كانت بلاد الكنعانيين، وهاجر منها إلى أرض كنعان، فتنقل بين الحجاز والشام، وكانت لي هجرة إلى مصر، رحلة من الرحلات في مصر كانت فيها قصة هاجر، هاجر المصرية. وإسماعيل عليه السلام ولد بالشام، ولكن أمر إبراهيم بأن يهاجر بولده إسماعيل إلى مكة المكرمة، مكان البيت الله الحرام والبلد الحرام. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. أخو إسماعيل إسحاق الذي رزق به إبراهيم من بعد إسماعيل ب14 سنة على كبر، وبشر بيعقوب ومن وراء إسحاق يعقوب. كان إسحاق بالشام ويعقوب بالشام ويوسف ولد بالشام، الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. وحصلت القصة المعروفة انه ان اخوته القوه في غيابة الجب، وجاء من اخذه من البئر وقال يا بشرى هذا غلام، وبيع الى عزيز مصر وربي هناك. وكانت القصة اللي هي ربنا قال عنها نحن نقص عليك احسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين، في سورة كاملة في قصة سيدنا يوسف من أول حياته إلى نهاية المطاف ونهاية أمره. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما والحقني بالصالحين. يوسف يعني بيع إلى مصر وبقي فيها في سجن مصر، ومصر يعني كل ما تذكر في القرآن يعني لا يعني فيها ذكر السجون معها، ودلوقتي مصر بقى سجن كبير رغم كل السجون اللي بنيت على اختلاف حكم العسكر، لأنه السجون الكثيرة جدا في مصر عندي كلها مبنية في حكم العسكر، وما بني في الآونة الأخيرة ممكن يضاهي ما بني من قبل. لكن سبحان الله مصر الآن سجن كبير، ما هو شرط يكون في سجون في مصر وفيها ما يزيد على 60,000 أو 70 أو 80 على اختلاف الأقوال عند من يتحدث في هذا، لكن السجن الكبير الذي يعيشه المصريون في ظل البعد عن الدين، في ظل أنهم يعني ما كانوا يستحقون النعمة التي أراد الله عز وجل أن يمنحهم إياها، وقالوا انتوا شعب واحنا شعب وليكوا رب ولينا رب. نتيجة هو كله عايش في غلاء وبلاء وباء. وانا هطلع من التاريخ من الانبياء والعقيدة اتكلم عن مصر، لا عاوز بس ابعت لك رسالة واقول يا جماعة يا مصريين، بالصاد طبعا مش بالسين، ان استمريتوا على هذا الحال انتظروا عذاب الله. والله ان فكرتوا ترجعوا لربنا، ربنا هيرفع عنكم البلاء اللي انتوا فيه، البلاء والغلاء والوباء والسلب بعد العطاء وشماتة الأعداء. ارجعوا لربنا. سجن يوسف في مصر وطلع من السجن ومكنه الله، وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء. وقال لعزيز مصر وقال للملك، قال له اجعلني على خزائن أرض إني حفيظ عليم، وأخذ هذه الرتبة وأصبح عزيز مصر. وجاء التعقيب، وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولأنه يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير الذين آمنوا وكانوا يتقون. ودي اللي في وسط الصورة غير اللي في الأول. كذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فيوسف لما بقي في مصر وأصبح عزيزا وجاء القمح من مصر جايين من الشام، لأنه كانت مصر ما شاء الله يعني تشمل كل هذه البلاد، وكانت هي السلة الغذائية للعالم آنذاك، والخير في مصر على مدى الدهور والعصور، لكنه بيسرق. وواحد من البحاثة الغربيين قال أغنى دولة في العالم مصر، ولو أي دولة سرق منها ما سرق من مصر تعلن إفلاسها تماما، لكن لا تزال قائمة على رجليها، كانت بتترنح يعني من كثرة ما سلب منها. مصر فيها من الخيرات، حرمنا خيرات مصر بسبب بعدنا عن الله وعن شرعه وعن منهاجه فأعرضوا. هذا الإعراض جعلنا محرومين من الأرزاق اللي موجودة في مصر، ذهب في الجبال في المناجم، ما عرف قطرة من بحر صخرة من جبل، قليل من كثير عن الذهب الموجود في جبال مصر. وطبعا اللي بيطلع بالسلامة مش هتكلم في السياسة. وعندنا البترول، لما قال لنا أستاذ الباز إنه مصر تعوم على بحيرة البترول ودينا عايشين في الفقر، إن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، كأنه دي سياسة من سياسات التجويع وتدويخ الناس، لغاية لما جاء الغلاء والبلاء والنار والعار والشنار. المهم لما كانت مصر السلة الغذائية للعالم وحصل الابتلاء اللي حصل لسيدنا يعقوب، راح سيدنا يوسف قال لإخوته بعد بقميص على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. فسكن بنو إسرائيل اللي هم أولاد يعقوب سكنوا مصر، وأصبح يعقوب بمصر ويوسف بمصر الذي عاش بها حتى مات بها، وهكذا. ومن الأنبياء والرسل الكبار المشهورين موسى وهارون أيضا كان بمصر، سيدنا إدريس قيل كان بمصر أيضا، ولد في منطقة تسمى إدفو لسه باسمها لغاية الآن. إدفو من المدن المشهورة في أسوان، ولذلك مصر عرفت التوحيد من قديم. شوف لما يكون يوسف حفيد آسف لما يكون إدريس حفيد آدم ومولود في مصر، عشان كده كان في توحيد في مصر من قديم. لكن كان التوحيد والشرك وكذا، وإن من أمتي إلا خلا فيها نذير. مثلا نبي من الأنبياء مثل داود وسليمان كان في أرض الشام بيت المقدس. عيسى عليه السلام ولد في بيت لحم وعاش بأرض المقدس، وقيل إنه كان لي رحلة إلى مصر، يعني هذه تحتاج إلى تحقيق يعني. رحلة الأسرة المقدسة أو العائلة المقدسة والمشار إليها في الآية مع اختلاف في التفسير، واجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين في مصر وكذا، لكن هذا مبحث واسع في علم مقارنة الأديان. كل من ذكروا من الأنبياء الرسل إلى أن ختموا بخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام الذي نوقن بأنه ولد في مكة أم القرى بين جبال فاران، الاسم القديم لمكة، وولد بها وعاش بها ونبئ بها وظل 13 عاما بعد البعثة إلى أن هاجر منها إلى المدينة المنورة وبها دفن صلى الله عليه وسلم، وقبره الشريف بالمدينة لا يزال معروفا هكذا. إذن دي معلومة تقدر تسميها معلومة جغرافية من بعد المعلومة التاريخية عن الأنبياء والرسل. يبقى الأنبياء والرسل في التاريخ وفي الجغرافيا دي مقدمة ثانية أخذناها بفضل الله عز وجل. أخذ معلومة أتعجل فيها لأنه في تناسب بينها وبين هذه المقدمة، وهي مسألة الأنبياء والرسل وكيفية الإيمان بهم. بنؤمن بالأنبياء والرسل إيمانا إجماليا وتفصيليا. وبالمناسبة الإيمان الإجمالي والتفصيلي ماشي معنا في قضية الملائكة، لما بنؤمن بمن نعرف من الملائكة تفصيلا وبمن لا نعرف إجمالا، وفي الكتب بما عرف من الكتب تفصيلا وبما لم يعرف إجمالا. وهنا في الإيمان بالأنبياء والرسل نؤمن بالأنبياء والرسل من عرف تفصيلا ومن لم يعرف إجمالا. الدليل ما ذكرته من آية آنفا، قد أرسلنا من رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. طبعا في الكتب السابقة التوراة والزبور والإنجيل، والزبور طبعا بقدرة قادر بقى اسمه مزامير، وبقى جزء من العهد القديم المحرف، والأناجيل الأربعة المعترف بها، وإنكار الأناجيل السبعين الأخرى التي كانت فيها دعوة التوحيد الذي جاء به عيسى والتي آمن بها أريوس الموحد ورفضها بولس الرسول أو شاول اليهودي وأيده بذلك الملك قسطنطين بقوة السلطان، قضية معروفة في علم الأديان. قلت لكم سامحوني بحكم تخصصي يعني في الأديان لما تيجي معلومة زي كده، ودي بقولها مختصرة اهو، هذا ما توسعتش فيها. عاوز أقول هنا في الإيمان بالأنبياء والرسل، أنا كان لو الكتب السابقة التوراة والزبور والإنجيل لم يعترها التحريف كنت هذكر من هؤلاء الأنبياء النبي دانيال والنبي النبي فلان والنبي، لكن في تحريف في تغيير وفي تبديل. كيف ستذكر يعني فرعا مبنيا على أصل منقوض غير صحيح؟ في تحريف يقينا في التوراة والإنجيل والزبور، وبالتالي نصرف النظر ونضرب صفحا عن هذا ولا نذكر من الأنبياء والرسل إلا ما كان عندنا بدليل قطعي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فبنؤمن إجمالا بكل الأنبياء والرسل الذين أرسلهم الله عز وجل إلى أممهم، والمشار إليهم لكل قوم هاد، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، على أنه لم تكن تخلو أمة من الأمم ولا قوم من الأقوام إلا وفيهم أنبياء ورسل. وأحيانا بيكون النبي الواحد أو غالبا النبي الواحد، وأحيانا أكثر من نبي ورسول، على شاكلة لما بعث موسى ومعه أخوه هارون. إذن رسولان في وقت واحد لأمة واحدة، أو أكثر من هذا كقصة أصحاب القرية. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. الآيات واللي فيها قصة مؤمن آل ياسين النجار والنهاية المطاف، يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، وما أنزلنا على قومه من بعده من جد من السماء وما كنا منزلين. الإيمان الإجمالي بكل الأنبياء والرسل، الإيمان التفصيلي بمن ذكر عددهم، بمن ذكر بأسمائهم في القرآن الكريم فقط، القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وهؤلاء الأنبياء والرسل 25 نبيا ورسولا المتفق عليهم محل الإجماع، 25 نبيا ورسولا. وليه بقول محل الإجماع؟ عشان هاتيك ثلاثة مثلا من ممن ذكروا في القرآن صراحة أو تلميحا مختلف فيهم. خلينا أقول المتفق عليهم أولا، آدم عليه السلام، وإدريس عليه السلام. ويا ريت إذا كنت بتسمعني اكتب أسماء الأنبياء والرسل ورايا، عشان أنا أرى أن الإيمان بالأنبياء والرسل تفصيلا تكون، ما دام مؤمن تؤمن بهم تفصيلا لازم تكون عارفها، وده شيء واجب ومن أركان الإيمان. يبقى آدم عليه السلام، وإدريس عليه السلام، ونوح عليه السلام، وهود عليه السلام، وصالح عليه السلام. كده أول خمسة ماشي. وإبراهيم عليه السلام، وابنه الأكبر إسماعيل عليه السلام، وابن أخيه لوط عليه السلام، ثم الابن الأصغر إسحاق عليه السلام، ثم يعقوب عليه السلام. كده الخمسة التانية. ثم يأتي الحفيد يوسف عليه السلام، وضع بجوار يوسف عدد من أنبياء الرسل لم يذكر لهم يعني تاريخ ولا ترتيب. نقول مع يوسف عليه السلام يونس عليه السلام، أيوب عليه السلام، شعيب عليه السلام، إلياس عليه السلام. كده 15. اليسع عليه السلام، ذو الكفل عليه السلام، موسى عليه السلام، وأخوه هارون عليه السلام. وداود عليه السلام كده وصلنا 20، وابنه سليمان عليه السلام، وزكريا عليه السلام، وابنه يحيى عليه السلام، وآخر أنبياء بني إسرائيل عيسى عليه السلام، وخاتم الأنبياء والرسل محمد صلى الله عليه وسلم. بالراحة كده حاجة سهلة، 25 نبي ورسول عدتهم لك، واخدهم كمان بالترتيب، الترتيب الزماني، عاد عن مجموعة من الأنبياء والرسل اللي ذكرتهم بعد يوسف وقبل موسى لا أعلم لهم ترتيبا، فذكرتهم في هذا الوسط وفي هذا المحيط. يبقى مرة أخرى، آدم عليه السلام، إدريس عليه السلام، نوح عليه السلام، هود عليه السلام، صالح عليه السلام، إبراهيم عليه السلام، لوط عليه السلام، إسماعيل عليه السلام، إسحاق عليه السلام، يعقوب عليه السلام، يوسف عليه السلام، يونس عليه السلام، أيوب عليه السلام، شعيب عليه السلام، إلياس عليه السلام، اليسع عليه السلام، ذو الكفل عليه السلام، موسى عليه السلام، هارون عليه السلام، داود عليه السلام، سليمان عليه السلام، زكريا عليه السلام، يحيى عليه السلام، عيسى عليه السلام، محمد صلى الله عليه وسلم. وشوف خلي بالك، أنا من الناس اللي يعتقد أن النبي عليه الصلاة والسلام خص بمزيد من التحية وهي الصلاة عليه، لكن كل الأنبياء والرسل أنا أقول عليهم السلام، إنما النبي الوحيد الذي يقول صلى الله عليه وسلم هو النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وإذا أنا ذكرت نبي آخر معاه أقول عليهما الصلاة والسلام بالتبعية، لكن النبي اللي يصلى عليه ويسلم هو النبي محمد عليه الصلاة والسلام. إنما ظل يقول فلان عليه السلام صلى الله عليه وسلم، لا، صلى الله عليه وسلم دي لنبينا محمد. طب ومن موسى عليه السلام، عيسى عليه السلام، إبراهيم عليه السلام، كل نبي عليه السلام. طيب قلت أنت إيه؟ وهذا محمد من نسل إبراهيم عليهما الصلاة والسلام، ماشي. وهذا عيسى آخر أنبياء بني إسرائيل بشر بالنبي محمد عليهما الصلاة والسلام، ماشي، خلاص معلومة برضو. يبقى أنت كده عرفت 25 نبيا ورسولا يجب الإيمان بهم تفصيلا، وده المجمع عليه. وما ليه محل الاختلاف؟ محل الاختلاف في 3 ذكروا في القرآن الكريم، هل هم أنبياء أم ليسوا أنبياء؟ هذا لقمان عليه السلام ذكر باسمه ونزلت في سورة باسمه، سورة لقمان. البعض يقول لك لقمان وين الوصايا العظيمة والحكمة العظيمة اللي عند سيدنا لقمان، والقرآن ينزل بسورة باسمه، ما يمكن يكون نبي، يمكن، لكن جزما لا. ترجيحا لقمان كان حكيما ولم يكن نبيا، كان حكيما ولم يكن نبيا، ما عندنا دليل قطعي على أن لقمان كان نبيا، فما بنعدهوش مع 25. احتمالية انه يكون نبي بس الواضح انه حكيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة، هل هي الحكمة التي تعني النبوة كما في آيات أخرى في سورة الهود والأعراف مثلا، ولا الحكمة هنا بمعناها الاصطلاحي انه حكيم يضع الشيء في موضعه وانه بيقول حكم؟ ولما كان لقمان عبدا رقيقا وسيده قال له اذبح لي الشاه وهات لي افضل ما فيها، فاتى بالقلب واللسان، قال له اذبح شاه اخرى وهات لي اسوأ ما فيها، فجاء بالقلب واللسان. قال له ايه الحكايه يا لقمان؟ قال هما افضل اجود ما فيها ان حسن، او احسن ما فيها ان حسن، او اسوأ ما فيها ان ساء. ولذلك جعل المرء باصغري قلبه ولسانه، وكان لا يتكلم كثيرا وكان ينطق بالحكمة، والقرآن أشار إلى بعض الحكمة التي نطق بها والمواعظ التي قالها لابنه، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم الآيات. فالراجح أنه حكيم. الثاني محل الاختلاف أيضا ذو القرنين، ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا إلى قرابة آخر سورة الكهف تتكلم عن سيدنا لقمان وإنه وصل ما يعني مغرب الشمس ومطلع الشمس ووصل ما بين السدين وكذا وبنى السد الممكن هذا والقرآن بيتكلم عنه هذه الصورة ممكن يكون نبي ممكن والراجح أنه ملك مسلم عادل القرآن أشاد به لأنه ملك وملك الدنيا ولذلك قالوا ملك الدنيا أربعة اثنان كافران واثنان مؤمنان أما الكافران فالنمرود وبختنصر وأما المؤمنان فذو القرنين وسليمان القرنين راجح أنه ملك مسلم طيب الثالث عشان نختم لم يصرح باسمه في القرآن وإنما ذكرت صفاته في سورة الكهف في قصة موسى مع العبد الصالح فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما وتمشي مع الآيات في سورة الكهف لغاية لما أقول له ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا قصة موسى وبنقول الخضر ليه؟ لأنه الاسم ذكر على لسان النبي عليه الصلاة والسلام العبد الصالح المشار إليه في القرآن اسمه الخضر في كلام النبي عليه الصلاة والسلام اللي فسر هذه الآيات في سنته عليه الصلاة والسلام في باب القصة في السنة تفسيرا جليا لقصة موسى والخضر قال رحم الله أخي موسى لو صبر لتعلم من الخضر الشيء الكثير أو لتعلم من الخضر الكثير يقال الخضر والخضر وبالمناسبة هو ميت ومش حي ولا حاجة ولأنه الناس العاديين يقول لك الخضر عايش وكل ما نجيب سيرته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تلاقي شغل الدروشة والكلام الفارغ ده وطبعا قصة موسى والخضر عند إخواننا الصوفية الله أكبر الله أكبر كبر وعلي صوتك يعني حاجة فيها كلام من النهاردة لغاية ما شاء الله حكاية العلم اللدني والحقيقة والشريعة والكلام ده كله الذي إن شاء الله سنأتي عليه ونرد عليه في علم العقيدة وفي التوحيد لكن هنا اللي يهمنا أنه الخضر هذا لم يذكر باسمه فلما لم يذكر باسمه لم يعد ضمن 25 لما ذكر بصفاته والصفات اللي ذكر بها الخضر فيها إشارات للنبوة كلمة فوجد عبدا من عبادنا هذا الوصف كثيرا ما وصف به الأنبياء والرسل في القرآن واذكر عبدنا أيوب واذكر عبدنا داود واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب خلاص ونحو هذا يبقى عبدا من عبادنا أحيانا بتذكر على ما دون الأنبياء في مثل وعباد الرحمن بعثنا عليكم عبادا لنا هنا غير الأنبياء يبقى الدليل هنا في احتمال وما تطرق أي احتمال بطل به الاستدلال يبقى فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا ممكن تكون الرحمة بمعناها وممكن تكون الرحمة المراد بها النبوة كما في قول الله عز وجل على لسان نوح عليه السلام في سورة هود وآتاني رحمة من عنده وعلى لسان هود وآتاني منه رحمة وعلى لسان شعيب ورزقني منه رزقا حسنا فيكون تعبير عن النبوة بهذا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا من عندنا ما هوش العلم اللدني اللي بيقولوا عليه الجماعة بتاع الحقيقة والشريعة علمناه من لدنا علما طيب مدام ربنا علمه عنده أكيد ده نبي ورسول أو نبي بس من غير ما يكون رسول ولذلك في القصة لما نزل العصفور على حافة السفينة وقال له يا موسى انظر مثل علمي وعلمك إلى علم الله كما أخذ هذا العصفور من البحر لما كان على علم وممكن يكون نبوة بس هو أقل من موسى قطعا لأن موسى نبي ورسول ومكلم ولكن موسى لما قال أنا أعلم أهل الأرض ربنا أراد أن يؤدبه على يد هذا العبد الصالح وكان في القصة ولما في القصة بيقول له وما فعلته عن أمري وما عن أمري مين أكيد عن أمر الله يبقى إشارات قوية جدا في القصة تشير إلى أن الخضر كان نبيا، لكن لما لم يذكر باسمه لم ندرجه ضمن 25 نبي ورسول، تكون فاهم كده كويس. خلاص يبقى كده احنا خدنا الرسل في التاريخ وفي الجغرافيا، وإن هم مين وكام إجمالا، نؤمن بكل نبي ورسول قص علينا أو لم يقص، وتفصيلا ال 25 المجمع عليهم، وذكرت لك الثلاثة المختلف فيهم ورجحت لك في المسألة. أنا أتيت إلى نهاية البث وزدت شوية معلش، يبقى هنقف على مقدمة أخرى من مقدمات الإيمان بالأنبياء والرسل اسمها مؤهلات النبوة، التي تؤكد من النبي من غير النبي، يعني من النبي الصادق ومن الدعي الكاذب. ده من الأشياء العجيبة عند اليهود والنصارى، اليهود أنكروا نبوة عيسى عليه السلام والنبي محمد عليه السلام، وما عندهم يعني حاجة تقول إنه إزاي ينكر عيسى نبوة عيسى يعني، أو نبوة النبي محمد عليه السلام مثلا. والنصارى اتفقوا مع اليهود في إنكار نبوة النبي محمد. طب ما تشوفوا العقل قبل النقل بيقول إيه، بيقول إنه في فرق بين النبي الصادق والدعي الكاذب بحاجة اسمها مؤهلات النبوة وصفات الأنبياء والرسل، موضوع محاضرتنا المقبلة إن شاء الله تبارك وتعالى. إلى أن ألقاكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.